الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف سير. قال المؤلف رحمه الله: رجل، المراد به البالغ. واعلم أنهم غالبا إذا أطلقوا الرجل فإنهم يريدون بذلك البالغ. إذا أطلق الرجل يريدون به البالغ. فعندنا الذكر بالنسبة لتكفين كما سيذكر المؤلف رحمه الله ينقسم إلى قسمين: الذكر البالغ وهذا له كفن، والقسم الثاني الذكر غير البالغ وهذا له كفن آخر. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة، إن كانت بالغة فهذا سيذكر المؤلف رحمه الله لها كفنا، وإن كانت غير بالغة أيضا لها كفن آخر سيأتي بيانه. قال المؤلف: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف سير. واعلم أيضا أن هؤلاء الأصناف الذين عدلناهم البالغ، الذكر البالغ والذكر غير البالغ، والمرأة البالغة والمرأة غير البالغة، لكل منهم كفنان: كفن مستحب وكفن مجزئ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف سير من قطن. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض كحولية جلد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. أخرجه البخاري ومسلم. حديث عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام: كفن في ثلاثة أثواب بيض كحولية جلد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. هذا هو الكفن الكامل المستحب للذكر البالغ. وسيأتي الكفن المجزئ. قال: تجمر، يعني ترش. قال العلماء رحمهم الله: ترش بماء الورد ثم بعد ذلك تبخر. ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. وذكره ابن المنذر رحمه الله عن كل من يحفظ عنه من يحفظ عنه من أهل العلم أنهم يستحبون إجمار ثياب الميت. وقد ورد أيضا ذلك عن أسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنقول بأن هذه اللفائف الثلاث يؤتى بها ثم ترش. وقال كما قلنا بأن العلماء قالوا: ترش بماء الورد ثم تبخر. فالحكمة أنها ترش قبل ذلك لكي يعلق بها البخور. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحلوط فيما بينها. تبسط يعني جوزة اللفائف، هذه اللفافة الأولى، اللفافة الأولى ثم بعد ذلك يؤتى باللفافة الثانية، هكذا يعني تجعل اللفافة الأولى ثم نجعل اللفافة الثانية عليها تماما ثم نجعل اللفافة الثالثة عليها تماما. هذا بعضها فوق بعض، يعني مثلا نجعل هذا الكتاب هذه اللفافة ثم نأتي باللفافة الثانية فوقها تماما ثم نأتي باللفافة الثالثة فوقها تماما. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: تبسط، يعني يوضع اللفافة الأولى ثم نأتي باللفافة الثانية أيضا نضعها عليها تماما ثم اللفافة الثالثة أيضا عليها تماما، ثم يؤتى بالميت ويوضع على اللفائف هذه ثم تلقى عليك ما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض وتكون أحسنها وأعلاها هي الأولى، لأنها التي تكون هي الظاهرة. فإذا كان هناك لفافة تميزت بالحسن أو بالكبر أو نحو ذلك فإننا نجعلها هي الأولى، لأنها إذا كانت هي الأولى ها ستكون ماذا؟ هي الظاهرة، يعني هي الظاهرة. وهذه آية الحي، آية الحي تكون ثيابه الحسنة هي الظاهرة للناس. قال ويجعل الحنوف، الحنوف هذا أخلاق من الطيب يعد للميت خاصة، فهذا الحنوف يجعل فيما بين هذه النتائج. فالحنوف يستعمل بالنسبة للميت في ثلاث مواضع. الموضع الأول أنه يستعمل في كفن الميت، يعني بين النتائج يوضع بين هذه النتائج الثلاث، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أنه يوضع في قطن ويتتبع به مقابل الميت ومنافذه، مغابن الميت ومنافذه، فيأخذ المكفن من هذا الحنوط ويجعل فيه في قطن وينظر إلى منافذه مثل العينين مثل الفم، يعني يضع على فمه على أنفه على عينيه المغابن، عمق السرة، طي الركبتين بالنسبة للإبطين. فعندك المنافذ والمغابن يؤخذ من الحنوط ويوضع في قطن، ثم بعد ذلك نضع على منافذه الأنف والفم والعينين وأيضا الأذنين، وأيضا بالنسبة لعمق السرة، وأيضا لغير الركبتين، وأيضا للإبطين. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في على مواضع السجود، مواضع السجود الجبهة والأنف والركبتين إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. فنضع على يديه وعلى جبهته وعلى ركبتيه وعلى أنفه وعلى رجليه على مواضع سجوده. هذه الحنوف استعمل في هذه المواضع الثلاثة. قال ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، يعني بعد أن يحنط كما أو يطيب بالحنوط كما تقدم يوضع عليها مستلقيا، يعني مستلقيا على ظهره. بعد أن نقصد هذه النفائس نقوم يحمل الميت ثم بعد ذلك نضعه مستلقيا على ظهره، وتكون يداه إلى جانبه، يده اليمنى إلى جانبه الأيمن ويده اليسرى إلى جانبه اليسرى. قال ويجعل منه في قطن بين إليتين، هذا من المنافذ. احنا قلنا بأن الحنوط يوضع في مقابل الميت ومنافذه، لا شك أن الدبر هذا من المنافذ، فيوضع من الحنوط شيء من يوضع شيء من الحنوط في شيء من القطن ويوضع بين إليتين. وهذا هذا لم يعني بالنسبة لهذه الأشياء وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كونه يوضع في المغابن وإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. وقوله ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالثبان تجمع إليتيه ومتانته، يعني يؤتى بخرقة كالثبان، الثبان هو السروال القصير، يعني هذه الخرقة بحيث تستوعب مقدار الإلية، مقدار الإلية. فبعد أن يوضع في هذا القطن شيء من الحنوط ويوضع بين إليتين يوضع بهذه الخرقة التي تكون بمقدار الإلية، ثم بعد ذلك يترك على إليته. وهذا لم يرد فيه شيء من السنة، وإنما العلماء ذكروا هذا قالوا لئلا يخرج منه شيء، يعني أمكن في دفع الخارج ورده. ولا شك أن الميت هذا سيتحرك ويحرك فيحتمل أن يخرج منه شيء، فذكر العلماء رحمه الله ذلك، وإلا فإنه لم يثبت فيه شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالثبان تجمع إليتيه ومثالته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده، والدليل على ذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع مقابل الميت ومرافقه بالمسك. أن ابن عمر كان يتتبع مقابل الميت ومرافقه بالمسك. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وكذلك أيضا البيهقي رحمه الله. وكذلك أيضا ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك. أنس طلي بالمسك وهذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك وهذا أيضا أخرجه عبد الرزاق وهذا إسناده صحيح. وكذلك لما تقدم أن ابن عمر كان يتبع مقابر الميت ومرافقه وهذا أيضا إسناده صحيح. والذي ورد في السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفت راحلته ولا تحنطه. هذا الذي ورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطه. لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن ابن عمر تتبع المغازل والمرافق. وابن عمر أيضا طلع ميتا بالمسك إلى آخره. فذكر العلماء رحمه الله أنه يوضع في هذه المواضع الثلاثة. نعم. قال وإن طيب كله فحسن. كما سبق أن ذكرنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلع ميتا بالمسك وكذلك أيضا أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك. قال ثم يرد طرفا لفافة العليا على سقفه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يأخذها وتحل في القبر. يعني بعد أن تبسط النفائس واحدة فوق الأخرى يؤتى بالميت ويجعل مستلقيا على ظهره ثم نأخذ اللفافة من الجانب الأيسر فنردها على جانبه الأيمن ثم نأخذ طرفها من الجانب الأيمن ونردها على جانبه الأيسر ثم الثانية نفعل بها كذلك ثم الثالثة نفعل بها كذلك ويجعل أكثر الفاضل. يعني لو كان الكفر طويل يجعل أكثر الفاضل عند رأس لأن الرأس هو أشرف الأعضاء. ثم بعد ذلك تحل هذه العقد. يورد ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه فإن أنس قال إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد. إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد فيرفض بثلاث عقد: عقدة عند رجليه وعقدة عند رأسه وعقدة في وسطه. قال وإن كفن في قميص ومسجر ولفافة جاز. تقدم لنا أن الذكر البالغ له كفنان: كفن كامل وهو ثلاث لفائف، والمجزئ هو ثوب واحد، ثوب واحد يستره بحيث لا يبين لون الجسم. فلو أنه أتي بثوب واحد ولف عليه فإن هذا الكفن يقول بأن هذا الكفن يستره. وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والواجب ثوب يستر جميعا. يقول المؤلف رحمه الله وإن كفن في قميص. القميص هو الثوب. ومئزر. المئزر هو ما يستر نصف البدن. ولفافة يقول المؤلف رحمه الله جاز ذلك. فلو أنه وضع عليه مئزر لفة نصفه الأسفل بمئزر ثم ألبس ثوبا ثم لفت بلفافة يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. هذا رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله رواه البخاري شارح وفي صحيح البخاري وكذلك أيضا في صحيح مسلم في الصحيحين. وهذا فيه نظر والأقرب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس أبي بن كعب ثوبه حينما طلب ذلك ابنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لكي يلبسه أباه، وذلك تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له بركة ذاتية، كما أن له بركة معنوية فله بركة ذاتية، فالاستدلال في هذا نظر. فيظهر أن السنة بكف لسان كما كفل النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسوار بسحولية، هذا هو السنة. وأما بالنسبة للواجب فسيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومئذر ولفافة يقال: وتكفن المرأة في خمسة أسوار. فتلخص لنا أن الذكر البالغ له كفنان: كفن كامل وكفن مجزئ. قال: وتكفن المرأة في خمسة أسوار: إزار وخمار وقميص ولفافتين. ولذلك الإزار هو ما يستر كما تقدم لنا ما يستر نصف البدن الأسفل، والخمار معروف، وكذلك أيضا القميص هو الثوب، واللفتين معروفتان. ويدل لهذا حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، يعني الحقى هو الإزار، ثم الدرع، الدرع هو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، وديهم على ذلك حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت في من كفن أو كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك الطبراني والبيهقي، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مداره على نوح بن حكيم الثقفي وهو مشهور، مدار حديث هذا عن نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول. وعند الحنفية المؤلف رحمه الله ذكر أن المرأة البالغة تكفن في خمسة أسواب. عند الحنفية قال: تكفن في قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط على ثديها. يقول: تكفن في قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط على ثديها. عند مالك رحمه الله أنه استحب أن تكفن في ثلاثة: في قميص وخمار وإزار، أو خمسة يضاف على ذلك لفافتين، وعند الشافعي في إزار وخميص وخمار وثلاث لفائف. الشافعي يقول: في إزار وخمار وثلاث لفائف. وأصاب ذلك أن ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا لجليل. فيقول: ما دام أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل. وحال الحياة يختلف عن حال المناسب، مع أن عندنا القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. فنقول: الصواب في ذلك أن المرأة تكفن في ثلاثة أسواق كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والواجب ثوب يستر جميعه. هذا الواجب الواجب ثوب يستر جميعه، يعني يكفي ثوب واحد، تكفي لكفة واحدة. بالنسبة للذكر البالغ الكفة المجزئ لكفة واحدة، بالنسبة للأنثى البالغة المجزئ هو لكفة واحدة، يعني المجزئ لكفة واحدة، فالأنثى البالغة المجزئ لكفة واحدة والذكر البالغ المجزئ لكفة واحدة. لكن ويقول لذلك فأتقدم الحديث خباز بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه بنمرة له، فلما لم تكفي هذه النمرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه شيئا من الإبخر، فهذا يدل على أن المقصود هو ستر البدن، هل ستر البدن؟ ويشترط في هذا أن يستر لون البشرة، فإن كان يصف لون البشرة فإن هذا لا يجوز، أم لا يكفي، أم لا يكفي ذلك. بالنسبة للذكر غير البالغ أيضا له كفنان، كفن كامل وكفن مجزئ، يعني كفن كامل وكفن مجزئ. فالكفن الكامل قالوا ثوب واحد، يعني كفن في ثوب واحد، ويباع في ثلاثة أثواب، يعني يباع في ثلاثة أثواب. فالصواب في ذلك أنه كالذكر، أن الذكر الصغير كالذكر الكبير، هذا الصواب فيما تقدم. كذلك أيضا بالنسبة للصغيرة، يعني الصغيرة تكفن الكامل في قميص ولفافتين، يعني في قميص ولفافتين، والمجزئ ثوب واحد، لفافة واحد، مجزئ ثوب واحد. والصواب في ذلك أنها كالمرأة الكبيرة. وعلى هذا نقول الخلاصة في كل ما تقدم، الخلاصة في كل ما تقدم أن الذكر سواء كان ذكر أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، يكفن في ثلاث لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن من ماله فإنه يكره أن ينقص عن هذه اللفائف، يقول إن كفن من ماله فإنه يكره أن ينقص عن هذه اللفائف. أما إذا لم يكفن من ماله فإن المجزئ كفافة واحدة تستر بدنه بحيث لا تصف البشرة. فنقول الخلاصة في ذلك أن الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فإنه يكفن في كم؟ على السنة، السنة يكفن في ثلاث لفائف إن كفر المال، ولا يقتصر على هذه اللفائف لأنه كلاف السنة، والمال لا الميت، وكما أنه مقدم به في حال الحياة فكذلك أيضا هو مقدم به في حال الممات. إذا كفل من غير ماله فيقول بأنه لا بأس، لو كفل عن القريب لم يحفظ إلا لفافة واحدة نقول لا بأس في ذلك، لا بأس، لكن بشرط أن تكثر بدنه بحيث لا تصف لون البشرة. أما على كلام العلماء رحمه الله فهم يجعلون هناك كفنا كاملا وكفنا مجزئا، الكفن الكامل للذكر البالغ ثلاث لفائف والمجزئ لفافة واحدة، للذكر غير البالغ يقولون الكفن الكامل يكفن في ثوب واحد يباع في ثلاث أثواب. وأيضا قالوا يباع في ثلاث أثواب، أيضا بالنسبة للمرأة قالوا في خمسة إذا كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة في خمسة بالنسبة للكفن كامل، وبالنسبة للمجزئ ثوب، وإن كانت غير بالغة تكون تكفن في قميص ولفافتين والمجزئ ثوب واحد إلى آخره. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت.
صلاة الميت تقدم لنا أنها فرض كفاية، أن كونها فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأن كونها على الكفاية فلأن هذا مما يحظى فيه العمل دون العمل. قال: السنة أن يقوم الإمام عند قبره وعند وسطها. السنة أن يقوم الإمام عند قبره وعند وسطها، يعني عند قدر الذكر وعند وسطها أي وسط الأنثى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يقف عند قدر الرجل ووسط المرأة، يقف عند قدر الرجل ووسط المرأة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، المسألة الأولى هذا هو المذهب، يعني هذا هو المذهب. الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يقف عند قدر الذكر وقدر المرأة جميعا، وهذا قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال مالك: يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة، يقف عند قدر الرجل ومنكب المرأة، منكب المرأة، يقف عند قدر الرجل ومنكب المرأة. والأقرب في ذلك ما دلت عليه السنة، والسنة دلت أنه يقف عند رأس الذكر ووسط المرأة. كان في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: فإن أنسا قدمت له جنازة رجل فقام عند رأسه، ثم قدمت له جنازة امرأة من قريش فقام عند وسطها، فسئل سنة فقال عن سنة أو قيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، قال نعم، قال نعم. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنازع حسنه الترمذي، وأيضا يدل ذلك حديث سمرة رضي الله تعالى عنه جندب في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب مهت في نفاسها فقام عند وسطها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر أربعا. بالنسبة لصلاة الجنازة السنة أن تكون جماعة، السنة تكون جماعة، ولو صلي عليه فرادى فإن هذا جائز ولا بأس به. وصلاة الجماعة ليست واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه فرادى، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون ويصلون عليه فرادى. وقال العلماء رحمه الله: يسقط الفرق واحد لمكلف، فلو أن مكلفا صلى على هذا الميت فإن الفرق يسقط. أيضا استحب العلماء رحمهم الله أن يقف عليه أو أن يصلي عليه ثلاثة صفوف، يعني ثلاثة صفوف استحب أن يصلي عليه ثلاثة. ويدل لذلك حديث مالك بن المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أودع، ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. فكان مالك رضي الله تعالى عنه إذا استقل لهم جزاءهم. هذا قدر من أحمد أبو داود الترمذي الناجع حسنه الترمذي. والأولى بالصلاة عليه وصية، فما الأولى بالصلاة عليه وصية، يعني العلماء يقول الأولى بالصلاة عليه عن وصيه، ثم بعد ذلك السلطان، ثم نائب السلطان الأمير، ثم الأولى بغسل رجل. هم قالوا الأولى وصيه، إذا أوصى قالوا صلي علي فلان فإنه هو الأولى، ثم بعد ذلك من هو السلطان، ثم نائب السلطان كالأمير، ثم بعد ذلك الأولى بتغسيل الرجل. ومن الأولى بتغسيل الرجل بعد الوصي الأصول، الأب ثم الجد ثم الفروع ثم بعد ذلك الحواشي. والأقرب في ذلك أن يقال الأولى هو السلطان، لأن الأولى هو السلطان، لأن الحسين رضي الله تعالى عنه لما مات الحسن قدم سعيد بن العاص وهو يومئذ أمير هذه المدينة. نقول الأولى في ذلك السلطان، فإن لم يكن فنائب السلطان وهو الأمير، فإن لم يكن فإمام المسجد، يعني إمام المسجد هو الأولى. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يأخذ تكريمته إلا بإذنه، إذا صلي عليه في المسجد فإمام المسجد هو الأولى بالصلاة حتى لو كان هناك وقت، ما عندك هذا إلا صلي عليه خارج المسجد فلا بأس أن يصلي عليه، لا بأس أن يصلي أن يقدم الوقت. إلا إذا تنازل إمام المسجد، لو أن إمام المسجد تنازل فنقول لا لا، لكن السنة ظاهرة: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. ولا شك أن إمام المسجد سلطان في مسجده، فنقول بأنه هو الذي يقدم. إذا اجتمعت جنائز فإنه يقدم إلى الإمام أفضلهم، ثم بعد ذلك الأسن، ثم بعد ذلك الأسبق، ثم يقرأ. يعني يجتمع عندنا ثلاث جنائز، أربع جنائز، من نقدم إلى الإمام؟ تقول نقدم الإمام الأفضل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن شهداء أحد يسأل عن الأفضل، عن أكثرهم أخذا للقرآن، فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في النحر. فنقول إذا كان عندنا أكثر من جنازة يقدم للإمام من؟ الأفضل، ثم بعد ذلك الأسن، ثم بعد ذلك بعد الأسن الأسبق اللي من سبق، ثم بعد ذلك بعد السابق نقرأ بينهم. هذا إذا كانوا جنسا واحدا، فإن كانوا أكثر من جنس فإنه يقدم الذكور، يقدم الذكور البالغون، ثم الصغار، ثم الإناث البالغات، ثم الصغار. والصواب أنه لا فرق بين الأحرار والأبيض، بين الأحرار والعرقاء. فإذا كان عندنا أكثر من جنس نبدأ بالذكور، نقدم من الذكور الأفضل، ثم بعد ذلك يعني بالنسبة للذكور البالغين نقدم الأفضل، ثم بعد ذلك بعد الأفضل الأسن، ثم بعد ذلك الأسبق، ثم نخرج، ثم يأتي بالنسبة للذكور غير البالغين ونعمل كذلك، ثم بالنسبة للنساء البالغات، ثم للنساء غير البالغات. ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الذكر، يعني يكون رأس الذكر ثم بعد ذلك نجعل وسط المرأة حذاء، يعني رؤوس الذكور الصغار والكبار تكون متحاذية، ثم بعد ذلك وسط المرأة يكون محاذي لرأس الذكر ويقف الإمام عند رأس الذكر. نعم، الله أعلم. ها كيف الأفضل؟ نعم الأفضل يقدم الأفضل، الأفضل من الذكور والأفضل من الإناث، يعني يقدم كيف إلا أن هو لا شك أن النساء كحال الثلاث، أنا نقدم الذكور البالغون، يقدم الذكور البالغون، ثم يقدم بعد ذلك الذكور غير البالغين، ثم الإناث البالغة، ثم الإناث البالغة. ها؟ إذا طلب قاهر، لكن كان الذكور نعم. هذا لا طلب شيء. سعد المعجر إحمر، قال الله أعلم كما قلنا إن كان الجرح موحيا، كان الجرح قاتلا، فهذا حكم حق المقتول. يعني قد يكون الجرح قاتل مثلا في يعطى علاجات تمسك الحياة، فهذا حكم حكم الشهداء حتى لو استطاع. نعم ما يظهر نقاط، ما يظهر نقاط، يعني في أول الأمر لا يظهر نقاط. نعم كان نعم هم العلماء قدموا البالغين، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر،
نعم. ويقرأ في الأولى بعد تعوذ الفاتحة إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر أربع، يكبر أربع تكبيرات. وهذا دليله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربع في الحديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما. وسيأتينا إن شاء الله هل يزيد على أربع أو لا يزيد على أربع إلى آخره، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أنه يكبر أربع، أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع متفق عليها مجمع عليها. وهل يزيد على الأربع شيئا أو لا يزيد شيئا، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال المؤلف: ويقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، يعني بعد التكبيرة الأولى. وقال المؤلف رحمه الله: يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة سيأتينا أنها من أركان الصلاة الجنازة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي، أنه يشرع أن يقرأ الفاتحة. وسيأتينا إن شاء الله من كلام المؤلف رحمه الله أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة الجنازة. وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يقرأ، يعني عند أبي حنيفة ومالك أنه لا يقرأ، يعني لا يرون شرعية القراءة في صلاة الجنازة. واستغربت ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، ويدل ذلك حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. هذا يومان سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ الإمام بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ثم يحسب بنفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. وهذا الحديث أخرجه الشافعي وعبد الرزاق في مصنفه يوم أبي شيبة وكذلك يوم النسائي وغيرهم، وهو إسناده صحيح كان صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل بذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخرجها في الصحيحين. حيث أبي هريرة أيضا: من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خجاج 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 في النار إلى آخره. فالصواب في ذلك إثبات القراءة في صلاة الجنازة. وهل يستعيذ ويبسمل أو لا يستعيذ ويبسمل؟ نقول نعم يستعيذ ويبسمل، لأن البسملة لأن الاستعاذة والبسملة ليست للصلاة وإنما هي القراءة، والقراءة مشروعة. فإذا كانت القراءة مشروعة فكذلك أيضا البسملة والاستعاذة مشروعة. وعلى هذا إذا كبر التكبيرة الأولى فإنه يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، لأن الاستعاذة والبسملة هذه لأي شيء للقراءة وليس في القراءة، والقراءة كما قلنا بأنها مشروعة فيشرع ما كان تابعا لها. وعند أبي حنيفة ومالك كما تقدم أنهم لا يرون شرعية الاستعاذة والبسملة لأنهم لا يرون شرعية القراءة. وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ يعني هل يقرأ دعاء الاستفتاح أو لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ يقول المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يستفتح. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قول سبحانك اللهم وبحمدك في صلاة الجنازة، فقال الإمام أحمد:
رحمه الله ما سمعت، يقول ابن احمد رحمه الله تعالى ما سمعت. وعلى هذا نقول بانه لا يستفتح، لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا المعنى يؤيد ذلك، فانه كما ان ذكرنا ان الصلاه على الميت صلاه ماذا؟ صلاه دعاء وشفاعه، صلاه دعاء وشفاعه، فهي مبنيه على التخفيف. واذا كان كذلك فانه لا استفتاح فيها. وعلى هذا نقول بانه لا يشرع للانسان ان يستفتح، بل يشرع مباشره في الاستعاذه ثم بعد ذلك البسمله ثم بعد ذلك قراءه الفاتحه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقرا في الاولى بعد الفاتحه، ويقرا في الاولى بعد التعوذ الفاتحه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانيه كالتشهد، بعد ان يكبر ويقرا الفاتحه يكبر التكبيره الثانيه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك ما تقدم ان اوردناه من حديث ابي امامه بن سعد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبره ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يقرا الفاتحه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يكبر التكبيره الثانيه ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة باتفاق الأئمة باتفاق الجنازة. في صلاة الجنازة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة باتفاق الأئمة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة أو ليست واجبة كما تأتي، لكنها مشروعة باتفاق الأئمة. وقال في الثانية كالتشهد، في الثانية كالتشهد يعني كما يصلي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. فتقدم لنا صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة كما يصلي في التشهد. وعلى كل جاء ذلك حيث أبي أمامة سأل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة مكبرة الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى شرا في نفسه ثم يصلي ويطلق الدعاء للميت ثم يسلم. قال كالتشهد ويدعو في الثالثة، يعني بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة فإنه يدعو، فإنه يدعو. والدعاء أورد المؤلف رحمه الله الدعاء العام: اللهم كل حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا إلى آخره. فهذا حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف رحمه الله بدل من رحمة الترمذي بن ماجه وغيرهم، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في السنة سير للدعاء في صلاة الجنازة، يعني ورد في السنة سير للدعاء في صلاة الجنازة. السنة أن الإنسان يعني الواجب أن يدعو كما سيأتي، الركن أن يدعو الإنسان للميت، هذا هو الركن، الركن أن يدعو الإنسان للميت. لكن الأفضل أن يعنى الإنسان بالسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ هذه السير ويدعو بها، يحفظ هذه السير ويدعو بها. ومن هذه السير ما ورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث عوف بن مالك في مسلم، أيضا ورده في مسلم في السنن حديث عوف بن مالك الذي أراده الله ما صلى الله ورحمه وعافية عنه إلى آخره، هذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا هناك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه، هناك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه، فيستحب أيضا أن يدعو به. وأيضا حديث واكلة من أشقاء رضي الله تعالى عنه، فعندنا حديث ركانة فلانك أيضا يزيد، يعني يزيد الركانة سيد الركان وكان ايضا واكلة بن اسقع رضي الله تعالى عنه. هذا حديث ابي هريره هو المؤلف عندكم بيت المتن اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخره. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وانسانا منقلبا ومسوانا. وحديث حافظ مالك اورده ايضا بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الى اخره. بقي علينا حديث يزيد بن ركان او كان هو الحديث واكلا بن الاشقى رضي الله تعالى عنه. وايضا في قول المؤلف اللهم لا خير منا ثم كان منقلبا ومسرانا هذه ليست في الحديث وانت على كل شيء قدير في الاخر. هذه ليست في الحديث. من توفيته اللهم صل حي وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكر مستغينا وكبيرنا وذكر من كان الله من احيا منا واحيا الاسلام وتوفيته منا فتوفعوا عن الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده. ايضا حيث عظم مالك ذكره المؤلف رحمه الله بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه وأكل مجرى ووسع مدخلة سرب الماء والثلج والبرد ومسكه ومزمد الخطايا حين قتل إلى الناس وابدله خيرا دارا خيرا من دارس وزوجا خيرا من دارس من زوجه وابدله دارا خيرا من دارس وزوجا كانت حديث وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيه من عذاب القبر أو من عذاب النار. أيضا حديث واكل بن الأشقى صلى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. فقه عذاب فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا حديث يزيد بن ركان رضي الله تعالى عنه اللهم فعبدك ومن عبدك احتاج إلى رحمتك اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه ان كان محسنا فزده فزد في حسناته كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوزه. قال ويدعو في الثالثه فيقول اللهم صل لنا الى اخره وافتح له في قبره الى اخره. ثم قال من كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالدي وفرقا وشفيعا مجابا اللهم تقدر لي موازينهما وعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقهم برحمتك عذاب الجحيم. هذا الحديث هذا الذكر المؤلف رحمه الله الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وكان كما أخرجه النسائي بن ماجه. وورد عن أبي هريرة موقوفا عليه ورد عن ابي هريره موقوفا عليه اللهم اجعله لنا سلفا وفرقا وذخرا اللهم اجعله لنا سلفا وفرقا وذخرا. وكذلك ايضا ورد عن ابي هريره موقوفا عليه اللهم اعذه من عذاب القبر اللهم اعذه من عذاب القبر. هذا الذي ورد عن ابي هريره. وعلى هذا نقول في الصلاه على الطفل نقول اولا انه يدعى بالدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا كما ورد في حديث ابي هريره ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه
كما ورد في حديث المغيرة من شعبة، فطريد هذا الدعاء العام ويدعى بعد ذلك لوالديه بالمغفرة والرحمة، كما ورد في حديث المغيرة من شعبة رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك ما ورد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كي قال: اللهم اجعل لنا سلفا وخلطا ونخرا، وايضا اللهم اعذه منا، اللهم اعذه منا. قال: ويقف بعد الرابعه قليلا ويسلم. صاحب كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويقف بعد الرابعه قليلا انه لا يدعو، فليقف ولا يدعو، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفه رحمه الله. وعند مالك الشافعي انه يدعو بعد الرابعه، عند مالك الشافعي انه يدعو بعد الرابعه. واختلف الذين قالوا بانه يدعو، اختلفوا بما يدعو، فقال بعض العلماء بانه يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وقال بعضهم يقول: اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلمنا بعده، واغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلمنا بعده، واغفر لنا وله. والصواب في ذلك انه لا يسكت وانه يدعو على الصواب، ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم انه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام اربع صيغ، فيدعو الصيغ الاولى، اذا لم يستكمل هذه الصيغ فانه اذا كبر الرابعه قبل ان يسلم فانه يدعو بما بقي، يعني يدعو بما بقي، هذا هو الصواب. قال ويسلم واحده عن يمين، يسلم تسليمة واحدة عن يمين ولا يزيد على ذلك، هذا هو المشروع. وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله بن مالك أنه يقتصر على تسليمة واحدة، وقال أبو حنيفة والشافعي يسلم تسليمتين، سلم تسليمتين. أما الذين قالوا بأنه يسلم تسليمة واحدة، يسلم بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازه تكبر عليها اربعا وسلم تسليمه واحده، حيث ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام صلى على جنازه فكبر اربعا وسلم تسليمه واحده. وهذا اخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم، وايضا هذا ثابت عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنه، يعني عن جمع من الصحابة، ثالث عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عن علي وعبد الله بن عمر، وكذلك أيضا بن عباس وجابر وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، جمع من الصحابة علي بن عمر عباس جابر عبد الله بن أبي أوفى إلى آخره، كلهم يرون أنه سلم تسليمة واحدة. يعني وأما بالنسبة للمالكية الشافعية والحنفية فهو استدل على ذلك بأجل مسعود ثلاث خلال تركهن الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يفعلهن إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهذا أخرجه البيهقي وجاوز إسناده النووي رحمه الله. على هذا إن ثبت هذا الحديث حيث المسعود رضي الله تعالى عنه، يقال بأن الإنسان تارة يسلم تسليمة واحدة وتارة يسلم تسليمتين. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذه في اتفاق الأئمة على أنه يرفع إليه فيها، لكن بالنسبة لبقية التكبيرات فعند أحمد والشافعي أنه يرفع، عند مالك أبي حنيفة أنه لا يرفع، فالصواب أنه يرفع على الصواب، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كابن عباس رضي الله تعالى عنه إسناد صحيح. كذلك أيضا ابن عمر في البخاري، وزيد بن ثابت في مصنف أبي شيبة، ابن عباس في سنة هذه الموضوع إسناد صحيح. كذلك أيضا زيد بن ثابت في مصنف أبي شيبة. كذلك أيضا البخاري ابن عمر في صحيح البخاري معلقا. وكذلك أيضا ورد من حديث ابن عمر مرفوعا في الدار القطني، يعني في العلل من النبي عليه الصلاه والسلام صلى على الجنازه، كان اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره. قال اخرجه الدار القطني في العلل صحاب عبد العزيز بن باز رحمه الله. فقل ماذا لانه يعني ورد في هذا الحديث، وايضا هو الثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقد يشرع ان يرفع يديه مع كل تكبيره. قال وواجبها يعني اركانها، اركان الصلاه على الجنازه. يقول المؤلف رحمه الله قيام وتكبيرات اربع، القيام لان فرض، نعم القيام لانها فرض فيقوم، ويدل لذلك ما تقدم من أدلة تكره القيام كقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قال الحديث أبي هريرة إلى المسيء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأكبر الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر، حديث عمران بن الحصين طلق من تلقط عتقائه. قال وتكبيرات أربع، يعني تكبيرات أربع هذه متفق عليها كما تقدم. تكبيرات الأربع هذه متفق عليها، لكن هل يزيد على هذه التكبيرات أو لا يزيد إلى آخره. كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على هذه التكبيرات، وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم رحمه الله أن الإمام لا يزيد على هذه التكبيرات. وأيضا نعم قالوا بأن ما زاد على هذه التكبيرات بأنه منسوخ، نعم بأنه منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر عن مجال في أربع تكبيرات فلم يزد على ذلك. وعلى الإمام أحمد رحمه الله أنه يكبر الخامسة، وعلى الإمام أحمد أنه يكبر إلى سبع، يعني يكبر إلى سبع. وقال بعض أهل العلم يكبر إلى تسع، يكبر إلى تسع تكبيرات. وعلى هذا نقول أما بالنسبة الأربع فهذه ثابتة وهي بإجماع العلماء رحمه الله. بالنسبة للخامسة هذه نقول ثابتة أيضا من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، يعني خامسة نقول ثابتة من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فزيد بن أرقم شيخ عبد الرحمن بن أبي ليلى كبر على جنازة خمس تكبيرات، فسئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها؟ طبعا نعم. فهذه ثابتة. الست والسبع أيضا ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه قبل على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم قال إنه بدري. علي كبر على سهل بن حنيف فكبر عليه ست تكبيرات فقال إنه بدري، إنه بدري. فكذلك ايضا صلى علي رضي الله تعالى عنه صلى على ابي قتاده فكبر عليه سبع تكبيرات، صلى على ابي قتاده فكبر عليه سبع تكبيرات. فلقد بانها ثابته، هذا من ثبت، نعم هذا الذي ثبت، هذا الذي نعلم انه ثابت. اما بالنسبه ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمله فأنه كبر عليه سبع تكبيرات إلى آخره، هذا شاذ، هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل صححه بعض أهل العلم؟ أن النبي عليه السلام أمر يوم أحد بحمزة فسجي لمردة ثم صلى عليه فكبر تسعا إلى آخره، فنقول بأن هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا نقول التكبير الثابت خمسة وثلاثة السنة الست والسبع هذه واردة عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا نقول الإمام يكبر
أربع صلوات، وأحيانا يزيد خامسة، وأحيانا يزيد ثالثة وشاملة يزيد إلى سبع. وإن خصص هذه الزيادة أيضا من الله الفضل على أحسن، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال إنه بدري لما كبر على سهل بن حنيف، قال إنه بدري، لا يدل على أنه لما اختص بهذه المنقبة وهذه الفضيلة اختص بها التكبير. قال والفاتحة تقدم الدعاء ذلك، يعني تقدم حيث الإمام الشاهد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبادة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة باتفاق الأئمة، لكن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ركن، يعني أنها ركن. ما الصواب؟ أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنة وليست ركن، هذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله، لا دليل ينهض بوجوبها. وتقدم لنا في أركان الصلاة، أن ذكرنا أن الحنابلة رحمه الله يقولون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وهذا في نظر كما سبق، قال إنه لا دليل ينهض على ركنيتها. قال ودعوة للميت، عن دعوة الميت كما تقدم عليها الإمامة ابن سهل قادم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال والسلام، أيضا هذا واجب ركن، قال قول جمهور أهل العلم رحمه الله ثلاثة الحنفية، الحنفية لا يرون وجوب السلام، وتقدم أنهم لا يرون وجوب السلام حتى في الصلاة الفريضة، لا يرون وجوب السلام حتى في الصلاة الفريضة، والصواب من ذلك أنه ركن. النبي عليه الصلاة والسلام قال حيث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأيضا حيث الإمام بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة اتفاق جهادة أن يكبر التكبير عليه إن يقع الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ثم يدعو الميت ثم يسلم، قال والسلام. فمن فاته شيء من التكبير قضاه على عاقبته، من فاته شيء من التكبير قضاه على عاقبته، لأن القضاء يحكي الأداء، وعلى هذا إذا أتيت فالإمام قد كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر التكبيرة الثانية أو الثالثة، كبر التكبيرة الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر معه التكبيرة الثانية وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني تكبر معه وتشرح السابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكبر معه الثالثة وتدعو هكذا، فإذا انتهيت تعود لتقرا التكبيرة الأولى فتقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك تكبر وتسلم. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، يعني ان من فاته شيء قضاه على عاقبته، فانت اذا فاتك التكبيره الاولى والثانيه فاتك التكبيره الاولى فقط، ثالثا اذا انتهى الامام مسلم فانك تقضيه على عاقبته، ان التكبيره بذلك تقضيه تكبر وتقرا الى اخره. وجعل كما قلنا ان القضاء يحكي الاجل، وقالوا إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبير، يعني إذا خشي الإنسان أن الجنازة تركع فلا يتابع التكبير، الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، يعني مثلا إذا فاته التكبيرة الأولى يتابع التكبير الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم هذا ما يعمل المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك أنه يقضي، ولو ادعى الجنازة، هذا الصواب، والصواب ذلك أنه يقضي ولو ادعى الجنازة، لأن التكبير كما تقدم لنا التكبير أن القضاء يحكي الأداء، وهذا هو مذهب الشافعية، أنه إذا مثلا فاتك التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة ثم سلم الإمام تأتي بالتكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة حتى لو رفعت حتى ولو ركعة فيها. أما المشهور من المذهب هو حديث رفع الإمام السابع في الصلاة فيها دعاء ولا قراءة. أما هذا في المنبر هل الصواب أن الإنسان يقضي تماما كما ذهب إليه الشافعية رحمه الله. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لم يكن يقضي مفاتا من التكبير فهذا لا يكفي. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على الأمر وعلى غائب بالنية إلى شهر. يعني يقول مالك رحمه الله من فاته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر يذهب إلى القبر ويصلي عليه. نعم والصلاة على القبر هذه متفق عليها يعني الأئمة يتفقون على الصلاة على القبر لكن هل لهذا حد أو ليس لهذا حد؟ الصلاة على القبر هذا متفق عليها وذلك حيث أبي هريرة بن حباب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر لكن هل لهذا حد أو ليس له حد؟ الحنابلة يقول إلى شهر يعني بعد شهر خلاص ما تصلي دفن يحسب شهر بعد الشهر هذا لا يصلى عليه هذا المشهور من الإمام أحمد رحمه الله. عند ذلك أبو حنيفة قالوا ينظر إلى الجسد إن غلب على الظن فلاء الجسد ها إن غلب على الظن أن الجسد قد سلي فإنه لا يصلي وإن لم يغلب عليه فلاء يعني الظن ما غلب على الظن أن الجسد قد سلي ها فإنه يصلي يعني يرجعونه إلى الحالة المذهب يرجعونه للزمن حدوا للزمن وهؤلاء يحدوا للحالة وهذا يختلف يختلف وقت الحر عن وقت البرد إلى آخره فإذا غلب على الظن أن الجسم قد غني شاقلت وإن كان الظن أن الجسم لا يزال باقيا فإنه يصلى عليه. هذا نوعان الشافعية هم أقرب المذاهب في هذه المسألة فلهم في ذلك رأيان. الرأي الأول قالوا يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. ومن هو فرض الصلاة عليه؟ يعني ماذا يكون؟ يكون مكلفا يعني إذا مات الميت وأنت مكلف لك أن تصلي عليه بلا حد حتى لو كان بعد سنة سنتين ثلاث سنوات لو كان إنسان مسافر وحين مات هو مكلف لك أن تصلي عليه. هذا الرأي الآخر عندهم قالوا أوسع من ذلك قالوا بشرط أن يكون من أهل الصلاة ليس من أهل فرض الصلاة بل من أهل الصلاة عليه. ومن هو أهل الصلاة عليه؟ من هو صح مميز نقول مميز يعني أن يكون مميزا فإذا مات وهو مميز نعم إذا مات وهو مميز يصح المسلم عليه حتى لو أنه ما صلى عليه بعد سنة سنتين إلى آخره. لكن لو أنه مات قبل أن يميز هل يصلي أو لا يصلي؟ يقول لا يصلي وهذا القول هو الأقرب. والدليل على ذلك لأن هذا هو الأقرب أن التحديد لشهر هذا ما ليس عليه دليل يعني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعد مرور شهر هذا يجاب على مجابه الجواب الأول عدم الثبوت والجواب الثاني لو ثبت ها ماذا نقول؟ ها لا ليس خاصة نقول وقع اتفاقا أما وقع اتفاقا لا يكون شرطا يعني قول صلى الله عليه الشهر هذا لا يلزم ذاك التحديد فلا فرض أن صلى بعد شهر ويومين هل نقول بأنه الحمد لله طبعا هذا وقع اتفاقا فنقول ليس هناك التحديد فما دام أنه ليس هناك ليس هناك جوع التحديد فالأصل كان يصلي هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبره لكن يقيده بأن يكون مميزا أو يكون له فرض الصلاة عليه هنا يقيد لماذا؟ نقول لأن هذا مخالف لجمع السلف لأن لولا المقيد لكان عدم التقييد مخالفا لجمع السلف لأن السلف يجمعون على أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى التابعون على النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصلوا على ابي بكر ولا عمر الى اخره. فلو كان خيرا ما سبقونا اليه. فنقول اشترط ان يكون من اهل الصلاه عليه. فلو اشترط هذا قلنا كل من ولد له ان يصلي لكان هذا مخالفا لما عليه السلف، فانه لم يرد ان السلف صلوا على ابي بكر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عمر، يعني لما قدموا الى هذه الحياه. اللهم اعلم. نعم
أقل من
الضغط. أين ما يصح أربعة تكبيرات؟
لا
تكبيرات. أين يعني كنت تكبيرات؟ ما
يصح.
أين 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 أين
لا
هو المقصود ان المكبر بقدر ما المراه لا يتبع السنه. ما هذا خلاف. كيف؟ كيف؟ اي نعم يعني لو ان الامام اختار المكبر خمس كبيرات او اختار المكبر ست كبيرات. فهنا يوزع الدعاء بين هذه التكبيرات. مثلا الدعاء الوالد هذا يوزعه بين هذه التكبيرات. يعني ما يتابع. كان يوزع الدعاء. نعم. نعم. لا نختلف لا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
كيف؟
هل تقبل هل ثلاث جنازة لا تقبل لكن يصلي على القبر، لكن بقينا في مسألة وهي إعادة الصلاة على الجنازة. هل يعيد الصلاة على الجنازة أو لا يعيد الصلاة على الجنازة؟ الشيخ الشافعي رحمه الله يقول إذا كان هناك سبب فلا بأس لا بأس. ولو أن الإنسان صلى في المسجد ثم صلي عليها في المقبرة فلا بأس أن تعيد. يقول صلي على مرة ثانية إذا كان ما أكثر فله أن يعيد. نعم. نعم. من العلماء من كان عليها وكان على الإمام فيما هو عليه ثم بعد ذلك يعني هذا هو المشروع المذهب الإمام أحمد، لكن ما يريد يقرر خلاف المسألة. نعم. نعم. ما يلحق هذا. ما في دلع ما يوقع ما في دلع عبقية دلع المشفرية لكن عبقية ما في دلع. لكن بالنسبة لصلاة الفاتحة والكبيرة والدعاء هذه هناك أدلة أخرى دلت على وجوب هذه الأشياء. نعم. ها؟ يعني عندنا الآن التكبيرة الأربع والقيام
قراءة الفاتحة والدعاء والتسليم في خمسة أركان، كان خمسة أركان، فيبقى التسليم يعني يبقى التسليم تسليم يعني هو بالنسبة لو قدم بالنسبة للدعاء على الصلاة هذا ما في بأس نعم كيف؟
هل صحيح ان يؤمن بعض من ان سنه الاسلام على خطر وانه لا بد من تحريض الناس على الاستعداد وعدم الاستفاده طلبها فقط وان واجب الناس تجاه السائل المرددين على الثغور في افغانستان والشيشان وغيرهما من بقاع الاسلام؟ هنا بالنسبه ل لا شك ان اعداء الاسلام يتربصون بالمسلمين هذا لا اشكال فيه ولا غير وسيقصد مثل هذا ايضا مامور من المسلم ومطالب به في كل زمان في كل مكان والواقع والتاريخ يشهد بهذا فكل الانسان يتفطن بمكايد الاعداء وايضا بحقدهم على الاسلام والمسلمين وتربصهم بالمسلمين عليه هذا لا اشكال انه مطالب في ذلك فالمسلم لا ينبغي ان يكون ثم ليس عنده فقه في مثل هذه المساوئ الى اخره لكن يعني عدم الاستفاده طلب العلم الى اخره لا اشكال ان طلب العلم من نوع الجهاد وان الجهاد نوعان جهاد بالسيف والسلام جهاد بالعلم والبيان فالإنسان الحمد لله طالب العلم يجاهد بعلمه وتعليمه لا شك أن الناس في أوقات الفتن وأوقات الحوادث في الأخير يحتاجون إلى طلاب العلم لكي يبينوا لهم ويوجهوهم في الأخير وأما بالنسبة لإخوان الرافضين إلى آخره فالإنسان عليه أن يدعو لهم بالتقوية والسداد والتنكيل وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار.